روابط تكون روابط واهية لا قيمة لها ولا أهمية لها. فأولئك هؤلاء الرافضة وإن كانوا من أبناء أو هذه البلاد ويحملون جنسيتها، إلا أن هؤلاء ولاؤهم ولاؤهم لحاخامات قم والنجف وكربلاء، لهؤلاء أولئك الذين أقول يعني أئمة الرفض، أقول ولا أولئك هؤلاء لأولئك، وهم والله والله إنهم يتربصون الدوائر بهذه البلد. ولذلك نقول هذه الأحداث يجب على هذه الدولة حكومة وشعبا أن تتنبه لخطر هؤلاء الرافضة، وأن هؤلاء الرافضة ليس لهم أمان، ومن الخطأ أن يمكن هؤلاء الرافضة بأن هؤلاء والله ينتظرون اللحظة التي تسمح لهم، ثم أقول عندئذ يفعلون مثل ما فعله إخوتهم في العراق. ما فعلوا في العراق أهل السنة في العراق قبل هذه الأحداث؟ أقول كانوا متسامحين مع الرافضة، وكانوا أقول لم يعني يحدث لهم أي إساءة. لما حدث تقول لما حدث احتلال العراق من قبل الأمريكان وأعانهم الرافضة، انظروا ماذا حصل لأهل السنة في العراق. لم أقول يمنعهم، لم تمنعهم الوطنية ولا انتساب للبلد ولا اللغة ولا أي شيء، بل جيرانهم ومن كانوا معهم أصدقاء في الأمس، هؤلاء كانوا هم الضحايا الذين حصل لهم ما حصل مما لا يخفى على أحد في دولة العراق. ولذلك يجب أن نتنبه وأن نعلم أن هؤلاء أنهم أعداء لنا، وعداوتهم عداوة يعني ليست عداوة تنتهي مصالح وأسباب وغير ذلك من الأمور التي تنتهي بها العداوة، وإنما هي عداوة عقيدة. ما دام يوجد رفض ويوجد سنة فتبقى هذه العداوة وتستمر هذه العداوة، ولا إما أن يترفض السنة أو أن الرافضة يتركون دين الرفض ويدخلون في دين الإسلام. ولذلك أقول هؤلاء يجب أن يعاملوا بالمعاملة التي تليق بهم. ومن أيضا يا أخوة الذي يقرأ التاريخ، وهذا يجب أن يتنبه له ولاة الأمر، الذي يقرأ التاريخ يعلم أن الرافضة لا ينفع معه إلا القوة، لا ينفع معه التسامح. الرافضة التسامح يزيدهم عتوا واستكبارا وتجبرا وزيادة في البدع وإظهار هذه البدع. ولذلك الرافضة كانوا والله أذلاء فقراء، يعرف ذلك الذي على سبيل المثال المنطقة الشرقية لما كانت يعني قبل سنين، وطبعا ربما هذه السنين ما أدركناها ولكن نسمع بها، يعني في عهد مثلا الأمير سعود بن جلوي لما كان يعني حاكما للمنطقة الشرقية، يعامل الرافضة المعاملة التي تليق بهم، فكانوا يعرفون قدر أنفسهم ولذلك كان أقول عليهم الذلة والحقار الذي يليق بهم. وإذا أعطوا فرصة وإذا مكنوا فطاول هؤلاء الرافضة وزاد شرهم وعظم خطرهم. ولذلك أقول ينبغي أن يعامل الرافضة المعاملة التي تليق بهم. نعم، لا سعود كان أقوى معهم وكان يعرف حقيقة هؤلاء الرافضة. أقول يا أخوة لذلك المعاملة التي والله تجدي معهم هي القوة، أن يوقفوا عند حدهم، لا يظلمون. لا نقول يظلم الرافضة تؤخذ حقوقهم مثلا ويؤذون ويعتدى عليهم، لا الظلم لا يجوز أن يؤذى أن يظلم أحد، ودين الإسلام دين العدل، دين العدل حتى مع العدو لا يجوز أن يعتدى عليه ولا أن يظلم. ولذلك أقول ينبغي أن يلزموا حدهم وأن لا يتجاوزوا حدودهم التي ينبغي أن لا يتجاوزوها. أقول هذا هو الذي يكبت شر، يعني هذا الذي يكبت شر الرافضة أن يلزموا حدودهم. يعني وما يعني أحداث مكة عنا ببعيد، الرافضة يعني قبل لاحظوا أنه مثلا، وهذا ربما موجود الآن وكل يعرفه، لما جاءوا يعني وكان على عهد الهالك خميني يأتون للحج معهم المتفجرات، يريدون يفجروا في المشاعر المقدسة في أيام الحج، أن يفجروا في هذه المشاعر المقدسة وأن يقتلوا الحجاج. طيب لو ترك، لو تسامحت معهم الدولة ماذا يحدث يا أخوة؟ والله يحدث أمر لا تحمد عقباها. ولكن لما تصد لهم يعني والله الحمد يعني رجال الأمن ووقفت الدولة لهم بالمرصاد، وكذلك كف الله المسلمين شرهم. ولذلك هذه أنا أقول هذه الحركات التي تحصل في المدينة هي مجرد جس نبض من هؤلاء الرافضة. وللأسف الشديد يا أخوة للأسف الشديد أنه حتى قبل سنوات كان يسمح لهم الذي ذهب إلى البقيع يجد تجمعات للرافضة يعني بعد صلاة العصر وبعد المغرب وبعد العشاء أعداد كبيرة من الرجال والنساء، وتجد أنها تصور بأجهزة التصوير بالكاميرات وربما تنقل على هواء مباشرة إلى إيران وإلى غيرها. يجد تجمعات كبيرة والشيوخ لهم يتحدثون معهم ويحدثونهم. نقول والله هذا لا ينبغي أن يحصل، هذه بلاد السنة وبلاد الإسلام، ولذلك لا يسمح بهذه البلاد أن تظهر البدعة. وجود الرافضة وهذه التجمعات من الرجال والنساء أقول هذه بدع، وهذا إظهار للبدع، ولا يجوز إظهار البدع والإعلام بهذه البدع كما يحدث. ولذلك التسامح معهم في تلك السنة هو الذي جرهم إلى أن يتجرأوا وأن يقوموا بما فعلوه في هذه الأيام التي مضت. ولكن لو أوقفوا عند حدهم عندئذ يكفل الله المسلمين شرهم وحورهم. ولذلك والله ما ينفع معهم إلا الشدة، وأن لا يسمح بأن يظهر شيء من البدع. للأسف الشديد والله أخوه نسمع أحيانا عند قرب قبر النبي صلى الله عليه وسلم نسمع الرافضة وهم يعلنون الشرك بالله عز وجل، يقول يا حسين يا علي يا وهكذا من الاستغاثة بالأموات، هذا شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، نعم في الطواف وفي غيرها. لا يسمح بأن يظهر الكفر والشرك بالله عز وجل. الآن لا يسمح أن يدخل إلى يعني إذا دخل مكة يسمح لهم بالدخول في مكة والمدينة لأن هؤلاء يعرف أنهم كفار. وهكذا الرافضة يسمح لهم لكن بشرط ألا يظهر شيء من الشرك بالله عز وجل، فإن أظهر شيء من الشرك عندئذ لا يسمح لهم بإظهار هذا الشرك، ولا بد لأن هذه من الإساءة ومن الإلحاد بالحرم. الإلحاد بالحرم الله عز وجل أن يطبع على المعاصي وأن تطبع على الكبائر، وأكبر الكبائر هو الشرك بالله عز وجل. والرافضة مشركون، ولذلك إذا أظهر شيء من الشرك عندئذ لا يجوز أن يدخلوا إلى بيت الله الحرام وإلى مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يسمح لهم بالدخول في هذه الأماكن. أقول يا أخوة الله سبحانه وتعالى شرف هذه البلاد، شرفها بأن جعلها تحتضن الحرمين الشريفين، وشرف حكومة هذه البلاد أيضا بأنها تخدم الحجاج وتخدم المعتمرين، وهذا فضل ومنة من الله سبحانه وتعالى أن جعل هذه البلاد يعني خادمة للحرمين الشريفين وخادمة للحجاج والمعتمرين، وهذه أمانة عظيمة تحمل هذه البلاد مسؤولية هذه الأمانة، تحمل مسؤولية هذه، ويجب عليها أن تقوم بها القيام الذي يعني تبرأ به الذمة. والمسلمون في أنحاء الأرض يطالبون هذه الدولة بأن تحمي هذين الحرمين أن لا يسيء إليها المشركون. الآن لو قيل إن عدد من النصارى أو من اليهود دخلوا إلى بيت الله الحرام، ما موقف المسلمين في أرجاء الأرض من هذا الفعل؟ والله إنه يغضب المسلمون في كل مكان. فكيف يسمح لهؤلاء الرافضة الأوباش الإساءة عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والإعلام بالشرك وبالكفر بالله سبحانه لله صلى الله عليه وسلم، عدم احترام رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان؟ أقول هذا والله إساءة لرسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وهذا يجب على الدولة أن تمنعه وأن لا تسمح به. وإن شاء الله تعالى أن تكون هذه الأحداث فيها عظة وفيها عبرة، وأن تكون سببا في أنه لا يسمح بإظهار شيء من البدع مهما قلت البدع، لأن البدع إذا سمح لشيء منها وإن كان قليلا فإنه يجر، وهكذا تزداد الأمور ولا تقف عند حد. وهذا ما كان يفعله الخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وما كان يفعله أئمة المسلمين، أنهم لا يسمحون بإظهار شيء من البدع مهما قل البدعة، مهما قلت ومهما طغرت لا يسمح لها بالظهور، لأنها تجر إلى بدعة أخرى وثالثة ورابعة. ثم يا أخوة هذه البلاد بلاد السنة، بلاد أهل السنة والجماعة. لا يقال كما يقول بعض العلمانيين وبعض الليبراليين وبعض يعني من في قلوبه مرض يقول هذه يسمح لكل يعني طائفة أن تظهر دينها وأن تظهر عقائدها. نقول لا، ليس هذا بصحيح، وهذا لا يجوز، هذا يخالف أحكام الإسلام ويخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه البلاد بلاد السنة وبلاد الإسلام، ولذلك لا يظهر فيها إلا الإسلام، لا يظهر فيها إلا السنة. أما البدعة فليس لهم حقوق في الدين، لهم حقوق في المأسرة أمنوا على أنفسهم وأموالهم، هذه لهم حقوق فيها. أما أن يظهر شيئا من بدعهم فنقول لا، ولا يصح ذلك، ولا يجب أن يسمح لهم بهذا الأمر، أن يسمح لهم بأن يظهر شيئا من البدع. الآن على سبيل المثال، لو أن بعض أهل السنة ذهبوا إلى قم المجنسة أو إلى النجف الأنجس وإلى كربلاء، ذهبوا إلى هذه الأماكن وأظهر السنة، ما موقف الرافضة منهم؟ يعني لو أن بعض أهل السنة ذهبوا إلى هذه البقاع النجسة في قم وفي كربلاء وفي النجف ثم دعوا إلى السنة وأظهر السنة، ما موقف الرافضة منهم؟ هل يسمح الرافضة لأهل السنة أن يظهروا شيئا من السنة؟ والله ما يسمحون ولا يأذنون، ويقول هذه بلاد الرافضة وهذه بلاد الرافضة، ولذلك لا نسمح فيها بأن يظهر فيها شيء من شعائر السنة. نحن نقول أيضا نحن في بلاد السنة وفي البقاع المقدسة التي شرفها الله سبحانه وتعالى لا يسمح أن يظهر فيها شيء من البدع، لا يسمح أن يظهر فيها شيء من البدع، لأنها بلاد السنة، بلاد محمد عليه الصلاة والسلام، وتظهر فيها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه التي تعلن. أما ما خالف السنة فليس من حق أحد أن يظهر شيئا من البدع، لأن هذا من الإساءة لهذه البقاع التي شرفها الله سبحانه وتعالى وطهرها وأراد لها أن تبقى طاهرة شريفة خالية من البدع ما قل منها وما كثر. ولذلك يقول هذه الأحد كرام، وإنما ينبغي أن يكون فيها يعني فيها عبرة وفيها عظة، وأن تكون درس لنا، بحيث أنه لا يسمح يعني بوجود شيء من البدع في بلاد الله تعالى في بلاد الحرمين الشريفين. ثم أيضا أخو ما يعني قاله الأخ جعفر قبل قليل وما نقل وما سمعناه، لأن الذين تصدوا لهؤلاء الرأس هم المسلمون من مختلف الجنسيات، من السعوديين ومن المصريين ومن من أهل الشام ومن باكستان ومن كل مكان بمختلف الجنسيات، كلهم تصدوا لهم، بل إن رجال الطوارئ كانوا هم في الواقع الذين حموا هؤلاء، هم الذين حموا هؤلاء. يعني أخوة والله الإنسان يهون عليه أن يؤخذ ماله، أن يعتدى عليه، ولكن لا يسمح المسلم الذي عنده غيره أن يعتدى على جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يرخص عنده كل غال ولا أحد يتعرض لجناب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أخوة أمر يعني لا مساومة فيه ولا تنازل فيه. وتجد بل يا أخوة والله المواقف أحيانا تحصل بعض العصاة من المسلمين الذين لا يظهر عليهم شيء من آثار الالتزام ولا التدين، لكن لما يعني يسمعون بأي إساءة للدين أو لرسول الله صلى الله عليه وسلم يختلف هؤلاء، ولا يعني يرضى أولئك مهما كان عندهم من التقصير أن يساء لجناب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما حصل في المدينة، نقول من التصدي لهؤلاء الأوباش الرافضة، ما حصل أقول هو من المسلمين من مختلف الجنسيات، ليس من أهل هذه البلاد، بل يعني من كلهم لم يرضوا بهذا العمل. وأنا أقول لسان حال الواحد من هؤلاء يقول لو اعتقلت، لو أوذيت، لو رحلت من هذه البلاد، كل هذا يهون ولا يتعرض أحد لجناب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحد يدنس مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أقول هذا حق للمسلمين بمختلف جنسياتهم، ولا يختص به أهل هذه البلاد، بل الرسول صلى الله عليه وسلم هو رسول للأمة جميعها بمختلف جنسياتها وألوانها ولغاتها، ولذلك الدفاع عنه أيضا واجب على كل المسلمين بمختلف جنسياتهم وألوانهم. ولذلك كان أقول كما سمعنا ويعني من أكثر من مصدر أن رجال الأمن أقول هم الذين حموا هؤلاء الرافضة حتى لا يفتك بهم أسود أهل السنة ويعني يحصل لهم يعني أمر. لذلك أقول نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكبت الرافضة وأن يرد كيدهم في نحورهم وأن يكفي المسلمين شرهم وأن يعلي كلمته وأن ينشر الحق وأن يظهره على الدين كله. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. بارك الله دكتور محمد على هذا التوضيح وعلى هذه المداخلة وعلى هذا التأمين وهذا الدعاء. وارجع إلى كلام الشيخ بارك الله فيكم الذي وضعه في موقع بناء الذي تحدث فيه، وطبعا بالجميع يضم صوته إلى صوت الشيخ أبو عمر في قضية أهمية دكتور محمد البراء في أهمية إيقاف هؤلاء عن تجاوزاتهم، وأيضا أن يعرفوا أن الكاب